بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع في شرح بلوغ المرام. وقبل البداية كنت أشير إلى مسألتين كنا تكلمنا عنهما في اللقاء الماضي. المسألة الأولى تتعلق بالنهي، وذكرنا أن النهي يدل على التحريم، هذا هو الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. نعم، له معاني كثيرة جدا، منها مثلا الكراهة، ومنها الإرشاد، ومنها التحذير، 10 معاني. لكن الأصل أن يحمل على الإيه؟ على التحريم. فالنهي للتحريم ما لم تأتي قرينة تدل على خلاف ذلك، واضحة؟ طيب، كذلك يتعلق بالنهي مسألة أن النهي يقتضي الفساد، وهذا الذي هذه التي قلناها سابقا. النهي يقتضي الفساد، يعني معناها يستتبع الفساد، طالما أن الشرع نهى عن ذلك الأمر فمعناه أنه فاسد. طبعا المقصود بأن النهي يقتضي الفساد اللي هو النهي المطلق، النهي المطلق هو ده المقصود من الكلام. وإلا فالنهي عندنا 3 أنواع: نهي ورد في الشرع وورد معه ما يدل على الفساد، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، وأعلمنا أنه إذا فعله العبد فهو فاسد باطل لا يعتد به، فهذا إيه؟ هذا لا خلاف فيه. وكذلك النهي مع الدلالة على أن ذلك الشيء غير فاسد. هناك نصوص من الشريعة تعلمنا بأن هذا الشيء منهي عنه، ورغم هذا النص نفسه يكون فيه ما يدل على أن هذه المعاملة معاملة صحيحة، مثل الحديث في النهي عن بيع الشاة المسراة، فيه دليل من داخل الحديث نفسه أيضا على أنه إيه؟ على أن البيع صحيح إن سامح فيه، أو إن إيه؟ أو إن أمضاه المشتري. أما النهي الذي ليس فيه دليل على هذا ولا على هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء، ومذهبنا الشافعية أن النهي يقتضي الفساد. والعلائلي رسالة اسمها تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد استوعب فيها جميع المذاهب وجميع الآراء من الناحية الأصولية وكذلك من الناحية التطبيقية، وخلص إلى عنوان هذه الرسالة: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الإيه؟ يقتضي الفساد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كنت أنت سألت الشيخ مصطفى في آخر الدرس الماضي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا يجنب. قال وفسرها غيرهم في آخر الدرس الماضي، وفسرها غيرهم أنها في غير الاستعمال المذكور عنده، توفيقا بين الأحاديث. وفسرها يعني هذه الأحاديث اللي استدل بها المالكي، غيرهم يعني غير المالكي اللي هم الشافعية والأحناف والحنابلة، أنها يعني هذه الأحاديث في غير الاستعمال المذكور، يعني ليست في نفس الاستعمال الذي يعارض كلامه، توفيقا بين الأحاديث، فجمعوا بين هذه الأحاديث وبين أحاديث الباب. هذا يعني مرجع الضمائر في الكلام. تمام. درسنا اليوم الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم. إسناد الحديث عبد الله بن عمر، قال فيه الحاكم: صحيح على شرطهما، يعني هذا الحديث صحيح على شرطهما، يعني البخاري ومسلم. ما اسم كتاب الحاكم؟ كتاب الحاكم اسم المستدرك، لكن ما معنى هذه التسمية؟ معنى كلمة المستدرك معناها الذي أخذ على البخاري ومسلم أنهما لم يخرجاه في الصحيحين. وهذه التسمية نفسها تسمية خطأ، لأن الصحيح في البخاري ومسلم لم يستوعباه ولم يزعما أنهما سيستوعبه. فمعنى إنك تاخد عليهم حديث يقول لم يرد هذا الحديث كان ينفع نستدرك عليهم لو هم قصدوا الاستيعاب أو زعموا الاستيعاب، لكن لما لم يستوعب ولم يزعم ذلك فلا معنى لكلمة مستدرك. تمام. قال: صحيح على شرطهما، يعني البخاري ومسلم، وقد احتج بجميع رواته. الاحتجاج بالرواه عند البخاري ومسلم على درجتين: إما إن البخاري أو مسلم يروي للراوي في أصل الصحيح، وإما أن يروي له في المتابعات والشواهد. المتابعات والشواهد ليس فيها معنى إن البخاري احتج به، إنما يقال احتج به البخاري، احتج به مسلم إن روى له في إيه؟ في أصل الكتاب، ليس في المتابعات ولا في الشواهد. إنما المتابعات والشواهد بتبقى صالحة للاعتبار أو معتضدة بغيرها، فدي ليست تزكية لمن؟ ليست تزكية للرواة. لكن الرواة الذين نجدهم في أصل صحيح البخاري ونقول احتج بهم البخاري، يبقى ما معنى كلمة احتج؟ ما معناها؟ معناها أن إذا لم نجد عند أئمة الجرح والتعديل توثيقا وتعديلا لواحد من هؤلاء الرواة، فإننا نقول إن البخاري عدله، ويكون هذا تعديلا لهذا الراوي. يبقى الراوي المستور الذي لم يرد في تعديله ولا تجريحه شيء عن الأئمة، ولكن أخرج له البخاري في أصل كتابه، أو أخرج له مسلم في أصل كتابه، هذه ترفع من درجة المستور إلى درجة المعدل، ويقبل ويكون ثقة. طيب، إذا وجدنا لأئمة الحديث كلاما في هذا الراوي، يعني وجدناهم يجرحونه، ووجدنا البخاري يروي له، فما معنى هذا؟ معنى هذا إن البخاري انتقى من أحاديثه ما علم أنه صحيح، فتش أحاديثه وبحثها ونقبها، ثم خرج منها بما هو إيه؟ بما هو صحيح فقط. وده معناه إن لا يسري هذا الحكم، وهو حكم الاحتجاج من البخاري، على جميع الأحاديث، على جميع الأحاديث. لا يقال احتج به البخاري وهو مطعون عليه عند أئمة الجرح والتعديل، ويبقى كلام البخاري كلام يسري على كل أحاديث هذا الراوي. لا، كلام البخاري هنا يبقى احتجاج بهذا الحديث بعينه، لا بكل الايه الاحاديث. تمام. نعم. قال: وقد احتج بجميع رواته. قال الشيخ نور حفظه الله: لكن الحاكم معروف بتساهله، معروف بتساهله. وبعض العلماء قال ان مش التساهل بالضبط، وان كان ان الحاكم نعم اشتهر عنه ذلك، وإنما حقيقة الأمر إن هو لم يراجع كتابه، يعني سوده ولم يبيضه، فده كان السبب. يعني كتب عليه أحكام أولية ليعود إلى دراستها، ولكن يعني كأن عاجلته المنية، أو ترك ذلك بشغل حتى مات والكتاب بقي على ذلك. لكن النهاية إني الحكم نفسه أيضا نعم فيه تساهل، ولذلك يجب بحث أحاديث الحاكم اللي هو صححها، يعني قال فيها صحيح، قال فيها على شرط البخاري، قال على شرط مسلم، لا يسلم له ذلك ويبحث وراءه. والإمام الذهبي رحمه الله عمل هذا، عمل تلخيص لكتاب الحاكم في المستدرك وتعقب أحكامه، ومع ذلك وقع أيضا الذهبي في بعض الأمور، فسلم لكلام الحاكم، ربما لم ينشط لإيه للبحث نشاطا كاملا في بعض الأحيان. إذا يبقى لا نسلم كما روى البخاري ومسلم، لا نسلم لكلمة إيه؟ ها، روى البخاري ومسلم، يبقى انتهت المسألة. أما على شرط البخاري ومسلم عند الحاكم، لا، ندور بقى هل ده صحيح ولا لا. قال: وقد طعن كثير من العلماء في هذا الحديث. يبقى ده واحد من الايه من الاحاديث اللي فيها يعني دليل على ان الحاكم ليست احكامه بذلك. طبعا معاه ابن حبان، وابن حبان رخر متساهل في عملية الايه التصحيح، كذلك متساهل جدا كمان. قال: وضعفوه بعلة الاضطراب في السند وفي المتن. الاضطراب اللي هو ايه؟ اختلاف وجوه الحديث كما سبق معنا، ولا ما قلناهاش؟ ان يكون اختلف الرواة. قال اما ويقع في السند ويقع في المتن، يقع في السند في اسماء الرواة مثلا او في من رووا عنهم، ويقع في المتن يعني في اللفظ الحديث ما يكونش محفوظ او متقن ومضبوط. قال اما الاضطراب في السند، سند هذا الحديث، فالحديث روي من طرق عديدة اختلف الرواة في اسنادها. تمام. واحنا بنحكم بالاضطراب اذا لم يترجح لدينا واحد من الايه من الاقوال. ترجيح ممكن يكون بجماعة مقابل واحد، وممكن يكون بواحد مقابل واحد، ويكون واحد منهم اوثق من الاخر، او يكون ثقة مقابل ضعيف وهكذا، او يكون الصق بالشيخ من الاخر، يعني يكون واحد معروف بصحبة الشيخ وملازمته والتاني يدوب بس أخذ عنه وهكذا. وجوه الترجيح كثير، لكن إذا لم نتوصل في النهاية إلى الترجيح فنحكم على الحديث بالاضطراب، لأن فيه وجوه كثيرة مختلفة، ولازم يبقى الاختلاف محقق، يعني ما يكونش الاختلاف هذا مؤداه لمعنى واحد في النهاية، لأن لو كان مؤداه لمعنى واحد يبقى ما فيش اختلاف حقيقي، بل لابد يكون الاختلاف محقق. فإذا حققنا الاختلاف وفي اختلاف طبيعي ولم نستطع الترجيح نتوقف في الحديث، ومعنى التوقف يعني عدم قبول الحديث إلى أن يظهر له مرجح من المرجحات. قال وأما الاضطراب في المتن فقد روي بلفظ إذا كان الماء قدر كلتين أو ثلاث لم ينجس، ففي هنا إيه اختلاف كلتين ولا ثلاثة، وروي بلفظ إذا بلغ الماء كله، يبقى كده فيه إيه فيه عدد آخر، وبلفظ 40 كله، هذا عدد رابع، وهذا اضطراب في المتن، ولم يعني يترجح شيء من هذا لدى علماء الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير وقبليه الزيلعي في نصب الراية بحث هذا الحديث ببحث واسع. غريب الحديث، قال القلة هي الجرة، القلة هي الجرة، وقلنا ان هم سموها قلة لانه يقلها يعني يرفعها الرجل بيده، ولم يثبت في شيء من الحديث بيان نوع الجرة وصفاتها، يعني لم يرد مثلا بيان نوعها ولا بيان صفتها، الا ان الشافعية فسروها بقلة من قلال هجر، هجر يعني بلدة من البلاد التي كانت مشهورة بصناعة الايه القلال وقتها، واستنبطوا ذلك من شهرتها لكثرة ذكرها في أشعار العرب. وفيه بعض روايات الحديث بتقول إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر، يعني وهذا موجود أيضا في ضمن الأحاديث الماضية. قال وجعلوا المراد منها الحجم الأكبر، يعني لأن هي إيه عبارة عن أحجام، فقالوا لا الحجم الأكبر هو المقصود. طب لماذا؟ قال وبين الإمام حمد الخطابي، الخطابي كنا له كتاب اسمه معالم السنن بيشرح فيه أبو داود وهذا الكلام منه، وله أيضا شرح على صحيح البخاري. وبين الإمام حمد الخطابي الدليل على أنها من الكبار بأنه قد جعل الشارع الحد مقدرا بعدد، فدل على أنه أشار إلى أكبرها، لأنه لا فائدة في تقدير بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة. لما تيجي تقدر هتقول اتنين ويبقى المقصود اتنين صغيرين، مع ان فيه واحدة اكبر منهم تسع الاتنين، طب ما كان اولى تقول كلة، ها، وتقول بالكبيرة، فلما قال كلتين يعني اكبر الحجمين. قال وتقدر الكلتان بأربعة ومئتين، يعني 204 كيلو جراما من الماء. القلتين عبارة الواحدة عن قربتين ونص، والقربتين ونص دول يعني على التقدير بالزيادة فيكونوا في الآخر 5 قرب، وكل قربة 100 رطل، فقالوا 500 رطل تساوي بالجرام 204 وتساوي بالأرطال تقريبا 196 لتر. الخبث المراد هنا النجس كما فسره الحديث، يعني في رواية قالت لم يحمل الخبث، وفي رواية تانية قالت لم ينجس، يعني معنى الخبث النجس. وقوله لم يحمل الخبث معناه لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه، يبقى معناها ان الماء فيه قوة الايه، فيه قوة الدفع، لكن اذا كان فيه كمية معينة من قلتين فزيادة. فقه الحديث: دل ظاهر حديث ابن عمر على ان الماء اذا كان قلتين فاكثر لا يتنجس ابدا الا اذا تغير شيء من صفاته، بدليل الاجماع وبدليل الحديث، وان ضعفوا الحديث الا انه اعتضد ايضا بالاجماع. يبقى الماء اذا وصل قلتين فبقى قلتين او اكثر من قلتين، اذا وقع فيه شيء لا يغيره يحكم بإيه؟ بطهارة الماء. الصفات التي يطلب ألا تكون متغيرة هي اللون والطعم والإيه؟ والرائحة. طبعا مسألة القلتين يعني لا بد وأن يكون من صرف الماء، يعني مش يكون مثلا هو أقل من القلتين بثلاث أربع أرطال، والذي عوض هذه الأرطال هو حجم النجاسة فجعلوا قلتين، لا، لا بد يكون صرف الماء بلغ القلتين. طبعا لو القلتين عندنا في الشافعية نقصوا عن رطل أو رطلين فلا بأس، لأن التقدير من البداية أصلا بالزيادة ليس بالتحديد وإنما بالتقريب. قال: وإذا كان أقل من قلتين، الماء أقل من قلتين، فإنه يتنجس إذا أصابته النجاسة ولو لم يتغير شيء من صفاته، يعني بمجرد ما يلاقي النجاسة ويتصل بها يحصل مباشرة الإيه؟ يحصل مباشرة التنجس. وجه دلالته أنه جعل قدر القلتين لا يحمل الخبث، فدل بمفهوم المخالفة على أنه إن لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني يتنجس ولو لم يتغير شيء من صفاته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في منطوق الحديث قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا شرطية فيه معاها إذا لم يبلغ ها لم يحمل، إذا لم إذا بلغ ها لم يحمل. طب إذا لم يبلغ يبقى لم يبقى يحمل الخبث، يبقى يحمل الخبث، ده معنى المفهوم. يبقى المفهوم معناه إيه؟ معناه إني عندي شيء له صفتين فأنا جعلت الحكم معلق على صفة، ده معناه ان الحكم ده لو تخلف وجه ان الصفة دي لو تخلفت وجت الصفة التانية تاخد عكس الحكم المذكور، كما قال الله تبارك وتعالى: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الشخص اما ان يكون فاسق واما ان يكون عادل، فهو شخص واحد له صفة من اتنين، الصفتين متضادتين، فاذا وكان فاسق ربنا اوجب فيه التبين. طب لو شلنا فاسق وحطينا عادل الحكم يتغير للعكس، كان مطلوب التبين في الفاسق يبقى في العادل مش مطلوب التبين. تمام، ده معنى المفهوم المخالفة. يبقى معناه أنه إن لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني يتنجس حتى لو لم يتغير شيء من صفاته. قال: وهذا معارض لحديث أبي سعيد في القدر الذي لم يبلغ القلتين. حديث أبو سعيد ماذا يقول؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. كلمة الماء بألف ولام الجنس معناها إن هو إيه؟ إن هو الماء كله قليل أو كثير. طب وهذا الحديث بيتكلم على القليل ينجس، يبقى إذن هناك بيقول القليل طاهر وهنا بيقول الإيه؟ القليل ينجس، يبقى فيه تعارض كده بين الايه؟ الحديثين. تمام؟ يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء عام في القليل والكثير، الا ان الكثير مخصص بالاجماع. طب يبقى القليل على هذا انه طاهر، طب وعلى حديث القلتين انه نجس، يبقى فيه تعارض بين الحديثين، واحنا قلنا ان التعارض عموما بيبقى التعارض الظاهري. فذهب الامام ابو حنيفه وصاحب ابي حنيفه اللي هم مين؟ محمد بن الحسن وأبو يوسف. قال: وبعض فقهاء الزيدية، يعني الزيدية فريق من الشيعة، تمام، وهم من معتدلي الشيعة، حتى إن بينهم وبين الشيعة ما صنع الحداد. قال: إلى أن الماء، الشيعة الإمامية يعني، إلى أن الماء إذا كان كثيرا لا تضره النجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه، وإن كان قليلا تنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. يعني الكلام اللي احنا سبق وقلناه كتير لا يتنجس إلا بالتغير، قليل يتنجس بمجرد ملاقات النجس. قال: فعمل بحديث أبي سعيد في الماء الكثير، وحمل حديث أبي هريرة على الماء القليل. يبقى كده وفقوا بين الأحاديث بهذه الطريقة، وقد يبقى جعلوا حديث الكلتين مخصص لحديث الإيه؟ لحديث أبي سعيد. قال: وقد جعل الماء الكثير مفوضا إلى رأي المبتلى به، يعني هو المبتلى هو الذي يقول إن كان هذا الماء قليل أو هذا الماء كثير، يعني ينظر في الماء الذي أمامه ويقرر هذه المسألة. ده دي لا هو على مذهب الشافعي والحنابلة، بس الشيخ يعني عايز يخلص من خلال ذلك إلى تقدير الماء، فلأجل ذلك قال إن الكلام ده كلام أبو حنيفة وصاحبه وبعض فقهاء الزيدي، عايز يقول يعني إن هم استفادوا فائدة واحدة من مسألة الكلتين، وهي مسألة الإيه؟ مسألة الماء القليل بدون تقديره بالكلتين، ما خدوش بحديث الكلتين. هياتي كلام الشافعي الآن إن هو العمل بحديث الكلتين. قال: وأرجعه العلامة المرغيناني الحنفي صاحب كتاب الهداية إلى الاعتبار بالتحريك. يبقى واحد قال الاعتبار بنظر المبتلى، والتاني قال الاعتبار بالتحريك، وذلك بألا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، واختاره كثير من الحنفي. أنا عندي ماء، إذا أنا حركت طرفه يعني لعبت مثلا بإيدي أو برجلي في حافي طرف، يبقى الطرف الثاني لا يتحرك، كده نحكم لهذا الماء بأنه كثير، إذا تحرك نحكم له بأنه قليل، وتبعا لذلك ينجس أو يطهر. وذلك بأن لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، واختاره كثير من الحنفية. كده اتنين. وقيل يعتبر بالمساحة، يعني يقدر بالمساحة، وهو مذهب الإمام محمد بن الحسن، وقدرها بعشرة أذرع في عشرة أذرع. الذراع عموما من 45 سنتي تقريبا 47 سنتي بهذا الترتيب، تمام؟ يبقى 10 أذرع معناها إيه؟ معناها مثلا 5 أمتار مثلا، في 5 أمتار. واختاره المتأخرون للفتوى مراعاة لحال العوام وعجزهم عن تطبيق الضوابط الأخرى. يبقى الفتوى على الفتوى في مذهب الأحناف على كلام الإمام محمد ابن الحسن. قال: ولم يأخذوهم ولا المالكية بحديث القلتين في تقدير الماء الكثير، تمام؟ يبقى هم نظرهم هنا للماء القليل، ها، وتقدير آخر ليس له علاقة بحديث القلتين. يبقى كأنهم أخذوا من حديث القلتين مسألة الماء القليل فقط، لكن لم يعني يعملوا بمسألة القلتين نفسها في التقدير. ولم يأخذوا هم ولا المالكية الأحناف ولا المالكية بحديث القلتين في تقدير الماء الكثير، لما سمعت من القدح فيه بالاضطراب، يعني في السند وفي المتن. وأجابوا عنه أيضا بأن مقدار القلتين لا يعرف، ولم يثبت في تحديده شيء، وبأنه إنما يعارض حديثهم بطريق مفهوم المخالفة، ودلالة المفهوم ضعيفة لا تنهض في هذا المقام. فإحنا عندنا الآن رغم أنهم قالوا الحديث ضعيف سندا ومتنا بعلة الاضطراب، إلا أنهم أجابوا، وده من المذاهب الطيبة جدا في الحديث والفقه الإسلامي، إن احنا أيضا نجيب عن الحديث الضعيف حتى ولو أثبتنا ضعفه، يعني لا نترك الحديث فقط لمجرد السند، وإنما طالما عملنا بخلافه فنجيب عن المتن، فلعل الحديث يثبت، أو لعل الحديث عند من صححه يحتاج إلى نظرة فقهية، فيبقى الجواب أيضا كما قال الآن. قال: أولا لما سمعت من القدح فيه بالاضطراء، ومع ذلك يعني قالوا ولو صح، فأجابوا عنه بأشياء أخرى. واحد، قالوا مقدار القلتين لا يعرف، ولم يثبت تحديده أو في تحديده شيء، يعني من الأحاديث طبعا، لا يقصدون إيه؟ لا يقصدون خلاف ذلك، وبأنه إنما يعارض حديثهم بطريق مفهوم المخالف. الحديث عندهم منطوق، الماء لا ينجسه شيء، وهذا الحديث يعارض بالمفهوم وليس بالمنطوق، كما وضحنا الآن إن منطوقه بيقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن المفهوم هو إذا لم يبلغ الماء القلتين حمل الخبث، هو ده اللي يعارض الإيه؟ منطوق حديث أبي سعيد. فأصبح عندنا منطوق حديث ومفهوم حديث آخر. فهل مفهوم الحديث الآخر يخصص منطوق هذا الحديث عموم المنطوق؟ فهم يقولون لا. تمام. قالوا: ودلالة المفهوم ضعيفة لا تنهض في هذا المقام. طبعا في هذا المقام ماشي على كلامهم يعني، ولكن دلالة المفهوم قوية، قوية جدا، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلوا بمسألة مفهوم المخالفة، دليل المخالفة ده كان دليل الخطاب، كان دليل من الأدلة القوية جدا. ولذلك مثلا في حادثة وستأتي معنا: إنما الماء من الماء، اللي هو الرجل إذا جامع امرأته وأنزل عليه الغسل، وإذا لم ينزل ليس عليه الغسل. بعض الصحابة كان يقول هذا، وبعضهم كان يقول إن الذي يجامع امرأته ولا ينزل عليه الغسل، ويستدل بحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل. الصحابة بقى اللي كانوا بيستدلوا بإنما الماء من الماء، كانوا بيقولوا إذا أنزل يبقى عليه الغسل، وإذا لم ينزل ليس عليه الغسل، ويجوا جايبين حديث إنما الماء من الماء يستدلوا به على أن الذي لا ينزل ليس عليه وضوء، ليس عليه غسل. تمام. يبقى بيستدلوا بمفهوم المخالفة، والصحابة التانيين استدلوا بالحديث التاني وما قالوش لدول انتوا غلطانين، الحديث اللي انتوا بتقولوا عليه ده مثلا مفهوم المخالفة ليس بدليل. لا، كانوا يقولون لهم إنما الماء من الماء منسوخ، وإن العمل بحديث إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. فدلالة المفهوم قوية، لكن الأحناف عموما ما بياخدوش بدلالة المفهوم، ما بياخدوش بدلالة المفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، ما بيقولش به الأحناف. نعم. قال: وذهب الشافعي وأحمد إلى العمل بحديث الكلتين، وقال: إن الإجماع انعقد على أن الماء الكثير جدا لا ينقص حتى يتغير، وقد ثبت حديث الكلتين في تحديد الماء الكثير الذي لا يحمل الخبث فنأخذ به، ويبقى ما دون الكلتين داخلا تحت حديث أبي هريرة اللي هو حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. تمام. يبقى أنا عندي دلوقتي التحديد بالكلتين عند الشافعي وعند أحمد مأخوذ به، معمول به، هو جعل الكلتين فأكثر ماء كثير وأقل منه ماء قليل، وجعل إن الماء القليل ثابت من طريقين، من طريق مفهوم المخالفة في حديث الكلتين، ومن طريق صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. احنا كنا إن الإمام النووي رحمه الله قال إن هذا دليل على أن الماء إذا كان قليلا فتبول فيه الإنسان فإنه ينجس. تمام. نعم. قال: ويبقى ما دون الكلتين داخلا تحت حديث أبي هريرة. وأجابوا عن دعوى اضطراب الحديث بأنه من قبيل تعدد السند، وأن الراجح في متنه هو إذا بلغ كلتين فعملوا بهذا ورجحوا، طالما رجحوا فلا اضطراب في الحديث، فلا اضطراب في الحديث. وأما القول بأنه معارض بمفهومه لحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، فإن مفهوم المخالفة حجة عند الشافعية فيصلح لتخصيص الحديث. طالما رجحوا فصح الحديث فيؤخذ بمفهوم المخالفة، وهم يقولون بمفهوم المخالفة. تمام. هنا طبعا نشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة منازع العلماء في الأدلة، يعني اتجاهات العلماء في الاستدلال مختلفة، وكذلك اعتبار العلماء للدليل نفسه إن كان ضعيف أو غير ضعيف برضك مختلفة. فيعني العلماء والأئمة رحمهم الله ما كانوا يخالفون عن هوى أنفسهم ولا عن اختيار من متعدد لمجرد ميله مثلا إلى هذا الاختيار ولا يميل إلى الآخر، لا، عنده على كل حديث لم يأخذ به حجة، وعنده لكل حديث أخذ به حجة، وكل واحد منهم له أصول يمشي عليها. تمام. وما خالفوا آية مثلا ولا حديثا عن عمد وليس لهم حجة على هذه المخالفة، بل لهم حجج. تمام. وهذا من باب يعني إحقاق الحق. وابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أوضح فيه الأسباب التي لأجلها وقع الخلاف بين الأئمة، وأنهم معذورون في ذلك الخلاف، وأنهم يعني ما ذهبوا إليه إلا عن رأي ودليل. قال الشيخ: والذي يظهر للمتأمل أن مذهب الحنفية قد جمع بين الأحاديث المسلمة في الباب وعمل بها، وأن سبب الخلاف هو اختلاف الاجتهاد في صحة حديث القلتين، وقد طال البحث في ذلك جدا من الفريقين. تمام، يبقى احنا نخلص من هنا إلى أن العلماء في مسألة القليل ومسألة الكثير يقولون بأن الكثير لا ينقص إلا إذا تغير، وأن القليل ينقص بمجرد الملاقاة للنجاسة بمعنى وقوعها فيه، ويختلفون في مسألة تحديد الكثرة والقلة، بعضهم يقول بالقلتين وبعضهم لا يقول بالقلتين، وإنما يحدد بشيء آخر كما مر. تمام. وقال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، والإمام ابن عبد البر مالكي، قال: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما من أثر ثابت ولا إجماع. طبعا هذا الكلام تكرار لما سبق، وابن عبد البر كما قلنا مالكي، فيساق كلامه مع كلام المالكية ولا يكون كلام مرجحا لأحد المذهبين على الآخر. صحيح ابن عبد البر له رأي ونظر في الترجيح، لكن يعني إذا كانت المسألة مسألة نفس الأدلة، مسألة إنه غير ثابت أجاب عنها الشافعية، ومسألة إن هو لم يوقف على حقيقة مبلغهما بمعنى كم قدرهما، فالشافعية بيعتمد على أثر ابن جريج، وإن هو رأى قلال هجر، وإن هجر سمي اسمها في بعض روايات الحديث اللي هي راجحة، وإن هو قال تسع قربتين وشيئا، والقربة تسع مئة إيه؟ مئة رطل. تمام؟ يبقى أن نشير إلى مسألة يعني فيها فائدة، وهي أن النجاسة إذا لم تتصل بالماء، إذا لم تلاقي الماء، يعني ما وقعتش في داخل المية، وإنما كانت مجاورة للماء، لا تأخذ هذه الأحكام، ليس لها علاقة لا بالقليل ولا بالكثير. فمثلا لو ماتت ميتة جيفة مثلا لحمار أو لبقرة، ووضعوها على شاطئ النهر، ورائحتها عمت المكان حتى غلبت على لون على طعم أن على طعم الماء أو رائحة الماء، الإنسان إذا نزل يتوضأ يجد الإيه؟ الرائحة موجودة في فمه وهو يتوضأ، هل هذا يضر الماء؟ لا يضر الماء، لأنه مجرد تروح فقط، يعني غلبت رائحة على الجو، بدليل إن إحنا لو رفعناه الجثة النتنة من هذا المكان لن نجد هذه الرائحة. الاغتسال بفضل الجنب. قال: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، أو إن الماء لا يجنب. سيأتي معنا ضبطها إن شاء الله. يعني من الخطأ، أنا قلت أن رسول الله، وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم، نستفيد فائدة منهن. هل هناك فرق بين أن أقول قال رسول الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز هذا عند علماء الحديث؟ أئمة الحديث يقولون إن انقسموا لفريقين، وطبعا في الأصل بيقولوا تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط، وبعضهم يقول لا تجوز. تمام؟ عند الفريقين لا يجوز إبدال لفظ النبي بلفظ الرسول، ولا لفظ الرسول بلفظ النبي، واحتجوا على هذا بأنه ليس من قبيل الرواية بالمعنى، لأن المعنى يختلف من النبي للرسول، الرسول لها معنى والنبي لها معنى. ولكن الأئمة قالوا إن زي ابن دقيق العيد وابن العطار رحمهم الله قالوا إن الرسول والنبي في الآخر هو محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة دي تختلف لو كان المقصود بالرسول شخص والنبي شخص آخر، لكن المقصود هنا بالرسول وبالنبي هو شخص واحد رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحيح إن كلمة رسول لها معنى وكلمة نبي لها معنى، وفي فرق بين النبي والرسول، مبسوط الكلام ده في كتب أصول الدين، لكن كلمة الإيه؟ كلمة الرسول منصرفة لنفس الشخص الذي انصرفت إليه كلمة النبي، يعني هو هو، ففي الحقيقة ليس فيه تغيير في الإيه؟ في المعنى، تمام؟ فمن هنا يصح نعم أن نقول قال رسول الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأسانيد، حديث النهي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أخرجه هكذا أبو داود والنسائي من طريق داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنهم، قال نهى الحديث كذا، سماه أبو داود، يعني سماه إيه؟ سماه داود بن عبد الله عن حميد الحميري، ووقع عند أحمد والنسائي تسمية داود هذا داود الأودي. وقد انتقد الحديث من وجهين، واحد قوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في معنى المرسل، أي لأنه مبهم كما قاله البيهقي، كما قال البيهقي، فالبيهقي يقول إن ده الصحابي هنا مبهم اسمه غير معين، فيبقى في معنى المرسل، كما لو أن التابعي قال رسول الله ولم يذكر الصحابي، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال ضعفه ابن حزم لأن داود ابن يزيد، لأن داود ابن يزيد الأودي ضعيف، وحقق الحافظ ابن حجر صحة سند الحديث، فقال ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر. لماذا لا يضر؟ الصحابة كلهم رضوان الله عليهم عدول، سميناهم أو لم نسمهم، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، التابعي هنا ما رفعش الحديث للنبي مباشرة، وإنما صرح بأنه لقي ذلك الصحابي، وأنه إيه؟ وأنه سمعه يقول، وإن الصحابي رفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى المسألة كلها الحديث متصل ليس بمرسل، فهو حج. ودعوى ابن حزم أن داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف، هذه مردودة أيضا. لماذا؟ قال فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وده يعطينا أن احنا برضو لا نسلم بقول كل قائل ونبحث وراءه، فلا ربما كان الكلام يعني غير صحيح، تمام؟ وأيضا حتى في تسمية الراوي، في تسمية الراوي، الناس النهاردة المسيئة بتألف الكتب وبتكتب تحتيه رواه البخاري، والناس بتاخد رواه البخاري ويروحوا ولا رواه البخاري ولا حاجة، يكون البخاري مثلا أشار إلى الحديث والتاني مش فاهم مصطلح الكتاب، أو فاهم وبيحاول يستعبط الناس يقول لهم رواه البخاري، وأصلا البخاري أشار قال ويذكر قال وبلغنا مثلا، وده ليس على شرط البخاري، ويوقع الناس في البخاري ويهدم ثقتهم في البخاري بهذا، والتاني ممكن يروح يشوف الكتاب ويفتح يقول ايوه صحيح وبلغنا عن الزهري مش عارف ايه، وبعدين يقرأ حديث ويقول قالوا البخاري رواه، يبقى البخاري بيروي الاحاديث الموضوعة اللي تسيء للإسلام، هو اصلا مش عارف يعني ما معنى رواه البخاري، ان البخاري لا يروي الا ما كان مسندا، واما ما ذكر في كتابه مش كله مسند، يبقى مش كله من البخاري. نعم. وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره، يبقى إذن حميد داود نعم داود هو ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، يبقى كده الحديث من تقد على الحديث ورد فثبت الحديث، يبقى كده الحديث ثابت. قلنا ويشهد للحديث حديث الحكم ابن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها، سيأتي معنا أن السؤر هو البقية يعني الزيادة المتفضلة من المرأة، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن انتهى، وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. والمراد بالسؤر بقية الماء من الطهور، أي الماء الذي يتطهر به وليس بقية ماء الشرب. يبقى هنا السؤر معناها إيه؟ معناها ما تبقى بعدما إيه؟ بعدما المرأة اغتسلت. وأما حديث ابن عباس يغتسل بفضل ميمونة فأخرجه مسلم وأحمد من طريق واحد، وأخرجه ابن ماجه لكن من طريق آخر غير طريق مسلم وأحمد، وهو يقوي الحديث. قال أما رواية السنن فقال، وده إشارة إلى أن الحديث الصحيح يقبل التقوية، تمام؟ يعني ما من طاهر إلا ويقبل زيادة الطهورية، وما من نجس إلا ويقبل زيادة التنجيس، وما من صحيح إلا ويقبل الصحة، وما من ضعيف إلا ويقبل زيادة التضعيف، تمام؟ فحتى الحديث القوي إذا ورد ما يقوي نشير إلى أنه ورد ما يقوي. قال أما رواية السنن فقال الترمذي فيها حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان. ما معنى حسن صحيح؟ بالضبط، يعني كلمة حسن صحيح إما معناها حسن وصحيح، وإما معناها حسن أو صحيح. فإن كان حسن أو صحيح يبقى معناها إن هو ورد من رواية واحد، واختلفوا في هذا الراوي هل هو عدل ضابط أو غير ذلك، تمام، أو خفيف الضبط، فكده يبقى الاختلاف على أساس من هذا. وإن كان حسن وصحيح يبقى هما كم إسناد؟ يبقى إسنادان، أحدهما حسن والثاني صحيح، وهكذا، تمام؟ نعم. والحافظ ابن حجر في كتاب النزهة بيّن هذه المسألة بجلاء، فيعني إن شاء الله تفصيل الكلام هناك. وقال إن ابن حبان صحح هذا الحديث. ابن حبان دايما ناخد أحكامه مقترنة بأحكام غيره، مقترنة بأحكام غيره، لأن ابن حبان عنده تساهل كما قلنا في هذه المسألة، ولعلنا إن شاء الله نبقى نفرد الكلام عليه في موطن ينفرد هو فيه بس بصحة الحديث. وقوله بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مبهم، يعني لم يبين من هي من أزواج النبي، فسرته رواية الدارقطني أنها ميمونة رضي الله عنها. المفردات: فضل الرجل وفضل المرأة، ما يزيد من الماء بعد الاغتسال قليلا أو كثيرا خلافا لما ادعاه ابن حزم. بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة كما في بعض الروايات. جفنة بفتح الجيم وسكون الفاء أعظم ما يكون من القصاع، يعني قصعة كبيرة عظيمة جدا. جنبا المراد هنا جنابة الحيض، تمام، إني كنت جنبا، وأصل الجنب من أنزل المنية أو جامعة، هذا معنى كلمة جنب، لكن ممكن يبقى معناها من عليها الحيض. إن الماء لا يجنب بضم الياء وكسر النون من أجنبة، ويجنب بفتح الياء وضم النون من جنبا بفتح الجيم وضم النون على وزن كرمة، وجنبا بكسر النون كفرحة وبفتح النون يعني جنبا أيضا، وهو جنب بضم الجيم والنون، يستوي فيه الواحد والجمع، تمام، يعني رجل جنب ورجال جنب، تمام، ورجلان جنبان، يبقى الواحد والجمع يقال فيه جنب. طيب يجنب ويجنب الضبط بتاعها تبعا لإيه؟ يجنب ويجنب ديت في المضارع والصورة واحدة، لكن الفرق ان الياء مفتوحة والياء مضمومة، تبع لإيه؟ تبع للماضي، ان كان الماضي ثلاثي يبقى ايه؟ يبقى يجنب، وان كان الماضي رباعي زي اجنب يبقى ايه؟ يبقى في المضارع مضموم الاول يبقى يجنب، تمام؟ تبع للماضي، ان كان الماضي ثلاثي يبقى المضارع مفتوح الاول، وان كان الماضي رباعي يبقى المضارع مضموم الاول. نعم. وده للصرف. الاستنباط: واحد افاد حديث الرجل من الصحابه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وحديث الحكم الغفاري أفاد أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بما بقي من ماء الإيه؟ من ماء تطهرت منه امرأة، وكذا العكس. ونقل ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو مذهب الحنبلية في فضل طهور المرأة من حدث أصغر أو أكبر، إذا خلت به لا يصح تطهر الرجل به من حدث أصغر أو أكبر. بل المرأة الآن لو مثلا عندنا حوض ماء وهي تغترف منه وتغتسل به، وفي النهاية بقي بعد ما اغتسلت بعض الماء، فالرجل لا يصح إن هو يأتي فيغتسل بهذا الماء الباقي بعدها سواء كان قليل أو كثير. ده مذهب الحنابلة، وذهب إليه بعض الصحابة والتابعين واعتمدهم على هذا الحديث. أفاد حديث ابن عباس في اغتسال صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة جواز تطهر الرجل بفضل ماء تطهرت منه امرأة، وكذا العكس. وكذا العكس، خدنا العكس منين؟ قال لأنه لم يعهد في الشرع تمييز الرجال عن النساء في هذا. وجه الدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل الجواز، وكذا قوله الماء لا يجنب، وهو تقرير قاعدة عامة يستوي فيها الرجال والنساء والنبي صلى الله عليه وسلم والأمة. يبقى حكم ما هو للنبي هو حكم الأمة، ما لم يأتي دليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، وحكم الرجال هو حكم النساء ما لم يأتي دليل على تخصيص يعني أحدهما بهذا الحكم. تمام. وهذا قول جماهير الفقهاء إلا من أشرنا إليهم. يبقى هذا الكلام مخالف للكلام السابق. الكلام السابق بيقول إن إذا المرأة تطهرت، توضأت أو اغتسلت وبقي منها شيء لا يتوضأ به الرجل. والحديث الثاني لا، بيقول الحديث الثاني والثالث والرابع، الثلاث أحاديث بيقولوا العكس، إن الرجل يتوضأ بفضل المرأة لا مشكلة في ذلك، والمرأة أيضا تتوضأ بفضل الرجل لا مشكلة في ذلك. وهذا قول جماهير الفقهاء إلا من أشرنا إليهم، اللي هم بعض الصحابة وبعض التابعين ومذهب الحنابلة. يبقى إذن الفقهاء الشافعية والمالكية والأحناف على عكس الإيه؟ الحنابلة في هذه المسألة. قال وقد أجيب عما خالف ذلك بأجوبة أحسنها أن المراد بأحاديث النهي تحريم الوضوء والغسل بما تساقط من الأعضاء، لأن المتساقط من الأعضاء معناه إيه؟ معناه إن هو ماء مستعمل، لكونه قد صار ماء، قد صار الماء بذلك مستعملا. والمراد بأحاديث الجواز ما بقي من الماء بعد الاغتراف منه للوضوء أو الغسل، وهذا جواب الإمام الخطاب. يبقى حمل أحاديث النهي على الإيه؟ على الماء المستعمل، وحمل أحاديث الجواز على الماء الإيه؟ الماء الباقي. يؤيد ذلك ما علم من أدلة الشرع إبطال ما كانت عليه اليهود، فقد كانوا يجتنبون المرأة الحائضة ولا يآكلونها ولا يشاربونها. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال وأدلة أن المؤمن لا ينجس، النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. تمام. وغير ذلك كثير من أدلة الشرع تدل على طهارة بقية الماء من وضوء المرأة أو الرجل دون أي تحفظ ولو تنزيها، يعني لا يكره ولو كراهة تنزيه، فمذهب الحنابلة في ذلك مرجوح. ثلاثة، أما اجتماع الرجل وامرأته على الوضوء أو الغسل من إناء واحد فجائز أيضا، متفق عليه لا اختلاف فيه، إن الاثنين يجتمعوا فيتوضأوا أو يغتسلوا من إناء واحد تتناوب أيديهم في هذا الإيه؟ في هذا الماء. والأحاديث في ذلك متضافرة قاطعة، منها عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. ولمسلم في رواية فيبادرني حتى أقول دع لي، يعني أترك لي بعض الماء. وللنسائي أبادره ويبادرني حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. وفي ذلك حجة المذهب الصحيح في التطهر بفضل طهور المرأة، يعني هذا دليل أيضا على مذهب الجمهور، لأنه لا بد أن يسبق أحدهما الآخر في إتمام طهارته. واحد من الاثنين هيتطهر ويخلص، والتاني ما يزال يأخذ من الماء، فيكون أخذ الآخر اللي هو الهيكون الأخير من الماء محذورا، وهو خلاف الثابت في السنة يعني في هذا الحديث. أربعة، في حديث ابن عباس دلالة على جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، وهذا يدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهة أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه إذا لم يكن عليه نجاسة، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. الشيخ يعني يريد أن يقول إن إذا الإنسان كان جنب لا يمد يده إلى الماء، هكذا تقول مثلا بعض المذاهب منها مذهب الشافعية، يقول لا يمد يده في الماء ليغترف من الماء، ها تمام، وإنما يصب ولا ينزل فينغمس في الماء، ولا ينزل فينغمس في الماء. فالشيخ يقول إن هذا للنهي للتنزيه، نهي للإيه؟ للتنزيه. واحنا نجاوب على الكلام ده ونقول ان حديث ابن عباس في مسألة الاغتراف ديت مسألة العلماء في المذاهب ما قالوا بالعدم المطلق يعني، انما قالوا الا يكون ذلك بنية الغسل، انما يكون بنية الاغتراف، فحتى نص الحديث تمام يغترف مش كده، تختلف أيدينا فيه من الجناب. يبقى مسألة إن أنت تجعل يدك كالمغرفة فقط ولا تنوي استعمال الماء، ها يبقى متفق على إن هي لا تجعل الإيه؟ لا تجعل الماء مستعملا. وأنا لا أعلم أن حازم قال بإنه يصير نجس، ما راجعتهاش يعني. عندنا في الشافعية نقول إن صار الماء مستعملا، وإنه يرفع جنابة ما لاقاه فقط، لكن لا يرفع الجنابة فيما لم يلاقه. فمثلا لو أن الإنسان وضع نصفه الأسفل، هذا النصف إيه؟ ارتفعت جنابته، أو مثلا وضع يده والماء قليل، فأيضا ارتفع حدث الإيه؟ اليدين تمام، ولم يرتفع حدث الباقي، ولا يأخذ من الماء مرة أخرى. الكلام ده لو هو بياخذ من الماء للاستعمال، للاستعمال، لأن الماء يصير بذلك مستعملا. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.